يعني سيتباين فيها يتباين فيها الليل والنهار بين منتظم وغير منتظم. فكيف بده يصلوا الواحد إذا كان الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر؟ النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال أجاب عنه قبل ما ينوب على 14 قرنا، فقال اقدروا له قدره، أي تنظر في أقرب المناطق التي ينتظم فيها أمر الليل والنهار فتضبط وقت صلاتك في تلك المنطقة بناء على ذلك. قال اقدروا له قدره. قال قلنا، سأل الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم وما إسراعه في الأرض، يعني حركته وانتشار وذهابه وإيابه إذا 40 يوم. لاحظوا معي مسألة مهمة جدا، هذه أشراط الساعة لا نستطيع أن نتوسع في بيانها وشرحها لأن تفسيرها التفسير الدقيق إنما هو حدوثها، لأنها من المغيبات التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى طبيعتها إشارات لا تصريح فيها، لأن تحيطها بها ظروف وأشياء وسوابق ولواحق لا نستطيع أن نحيط بها، إنما أشار إلى الكليات. ظاهرة تجري هي ظهور الدجال، ظاهرة تجري هي نزول المسيح، ظاهرة تجري هي كذا، أكثر من ذلك ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وصف بعض الظواهر وصفا دقيقا وترك سائر الظواهر. ما إسراعه في الأرض؟ ترى السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هي الأرض المعمورة التي سيصل إليها الدجال في نشاطه ونشر ضلاله؟ أليس كذلك؟ هل هي الأرض المعمورة الآن؟ هل سينعم جورج بوش بامتداد طويل لدولته؟ هل ستبقى أستراليا في مكانها؟ هل سوف تطرأ على جغرافية الكرة الأرضية تغيرات أم لا؟ هذه أمور الله أعلم بها. إذا كان اليهود الآن في تنبؤاتهم يهددون أن يقتلوا من العالم 3 مليارات إنسان وهم يعدون العدة لقيام بحرب إثناء لكثير من سكان الكرة الأرضية، ذلك استعجالا لظهور ملكهم كما يقولون، طبعا هذا كلام فارغ قد يعول عليه وقد لا يعول عليه، أمر لا نستطيع أن نحكم به، يسموها نبوة هرميزون. هذا السخط يحمل في طياته معنى آخر، هو بلا شك الحديث النبوي الشريف لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل القتل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر خبرا لا بيان فيه، إنما أشار إلى ظاهرة اسمها القتل، هي من أشراط الساعة الوسطى التي تكتنف ظهور الدجال وتحيط في ملابساتها بملابسات ظهور الدجال. ترى ما طبيعة هذا القتل؟ لذلك نحن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمكث 40 يوما، لكنها أيام عجيبة من نوعها، رهيبة في مضمونها، خطيرة في أحداثها، سريعة في تلاحق تلك الأحداث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح، يقول الشيخ رضي الله تعالى: الغيث طبعا المراد به الغيم. استدرته الريح، يعني كيف إذا كانت رياح عاتية تسوق الغيوم بسرعة، سرعة مسيره في الأرض كالغمام الذي تقوده الرياح العاصفة، يعني أنها سرعة هائلة جدا. ثم صورت سرعة ذلك فيقول: أرجو أن تنتبهوا إلى طبيعة أحداث تلك المرحلة الخطيرة من حياة الأمة الإسلامية والفتنة وطبيعة الفتنة التي سوف تنزل بالأمة. قال: فيأتي القوم، فيأتي على القوم، يدخل مدينة، يدخل قرية، يدخل بلدة، فيدعوه، يقول: آمنوا بي، أنا ملككم أو هو إلههم أو غير ذلك، فيؤمنون به، يقرون له بالألوهية ويستجيبون لضلاله ودجله، مع كون العلامات عليه واضحة. فكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شكله: أفجاح، عينه اليمنى جاحظة والأخرى ممسوحة ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل كاتب وأمي، كل ذلك واضح تماما عليه، ومع ذلك يستجيبوا له. لماذا؟ إيثارا لدنيا سوف تزول سريعا عنهم على آخرة سوف يصلون سريعا إليها. هذا منتهى الغرام، ونسأل الله أن يعيذنا من الجنة. قال: فيأمر السماء فيستجيبون له، عندها يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أغنامهم مواشيهم، أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا، يعني أن النباتات تصبح سريعة النمو، وأن الأنعام التي عندهم تصبح ممتلئة الضروع وأمده خواص. هذا يا ترى كيف يتم؟ لم يعد هذا أمرا عجيبا. اليوم بما نسمعه من وسائل تقنية، لكن هل سيستعمل وسائل تقنية أم سيستعمل السحر أم سيستعمل وسيلة أخرى؟ اليوم عن طريق الهرمونات الفروج الصوص صغير خلال أسبوع يصير قد التجارب الكبيرة، صحيح ولا لا دكتور؟ مهم؟ لكن شو عبارة عن إيش؟ منو هرموني قاتل. وكذلك النباتات تغذى بطريقة هرمونية، ويمكن خلال يوم يومين ثلاثة تجد أنها طارت وكأنها نبات صار له 20 يوم. هل سيستخدم وسائل تقنية كيميائية هرمونية أم إنه يستعمل السحر أم عنده قدرات أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث، ولكننا بحسب معطيات العصر أصبحنا نستطيع أن نصدق ونتقبل عقولنا أن ذلك أصبح من جملة الممكنات. مرة كنت مدرس في ثانوية درس هاشمي، أستاذ يعصم كان أستاذ جبري أستاذ فيزياء، قاعدين عم نتكلم في أمور، فكنت حديث عهد بالمدرسة، قال: والله فلان يعني تدريسك نحن نسمع عنه وكذا، لكن أنا في بعض الأمور الدنيا لا أستطيع أن أخذها، ما عقلي لا يستطيع أن يستوعبها. فلو ما هذه الأشياء؟ يعني أنا كنت شغوفا بالأمور التي يثيرها هؤلاء العلميون، قولي أن الإسراء والمعراج، يعني قلت: والله لو قالها غيرك كنت أتقبل منه هذا الكلام، لكن أنت بالذات تقول هذا الكلام. إذا كان الإنسان الذي هو مخلوق من أضعف مخلوقات الله عز وجل استطاع بما آتاه الله من علم أن يطور وسائل النقل ويركب بدال الحمار والحصان والبعير يركب سيارة تقطع ما كان يقطع الحمار في يوم أو الحصان في يوم تقطعه في ساعتين أو ساعة، وطائرة تقطع ما كان يقطعه في شهر في ساعة. هذه قدرة الإنسان التي آتاه الله تعالى إياها بما أوتي من علم وسائل. أصبح يركب على متن الحديد ويطير في الهواء، يطير في أجواء بعيدة جدا ويقعد ويحط رحاله على القمر ويشرب هناك أرجيله. طيب هذا المخلوق الضعيف بلغ ذلك الذي خلقه جل شأنه، ما الذي يثير لديك الاستغراب ويجعلك تتردد في تصديق الأمور الدينية؟ يعني هذه الظواهر التي تجري أمام أعيننا جعلت الإنسان في تقبله لحقائق الدين أسرع منه في الزمن الماضي بكثير. الإنسان كان كثير بدائي لدرجة كان عقله يعني متخلف جدا، لا يؤمن إلا بما يرى، لا يستطيع أن يصدق ما لا يرى. وقال لم يدن لك حتى نرى الله جهرا، هذا منتهى التخلف العقل. الدابة عندما تشعر بصوت الماء على ظهرها تحاول أن ترمي وإن العطش باعتبارها من أجل أن تشرب، لكن هؤلاء يرون كل الظواهر الدالة على قدرة الله ومع ذلك يعني هم أقل من الحمار وأقل من البهائم عنادا وتكبرا. إنما أوتيه الإنسان من وسائل من ظواهر علمية جديدة تجعل إن كان تصديقه بالحقائق الإيمانية أبلغ وأسرع وأيسر مما كان عن الإنسان المقدس. نحن أمام هذا الموضوع عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه يأتي إلى القوم فيدعوه فيستجيبون له فيأمر السماء أن تمطر فتمطر. كثير كان عم يتكلموا جماعة الاستمطار عنا لما نزلت الأمطار، قال هي كانت تجربة الأمطار، هي مبنى حيث المبدأ موجودة هي عبارة عن استغلال لشيء موجود، تحاول أن تجعل الغيوم الموجودة تتلاقى ف... يعني يكون فات فضة مهم مين اللي أنا مستني فيها شيخ عبد الله هو نفس مثال صدق يعطيه؟ نعم، يعني مشان تعطي استعداد لهطول الأمطار ومع ذلك لم تنجح. أقول إن المبدأ موجود، أي أيام من السماء أن تمطر فتمطر، إيش هو الكلام؟ كيف يتم ذلك؟ هل يؤتيه الله سبحانه وتعالى قدرات خارقة لكي يكون مزيدا من الفتنة والامتحان للإنسان، أم إنه السحر، أم إنه وسائل تقنية؟ نقول كل ذلك لن نتوقف عنده، سندعوه ليفسره الواقع. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولهم، يرفضون دعوته ويثبتون على إيمانهم فينصرف عنه، طبعا يغضب عليهم ويعاقبهم، فمن أثر عقابه يصبحون ملحنين، أي لا ماء ولا خضرة ولا شيء، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ثم قال أيضا من الظواهر العجيبة التي تجي عليه يمر بالخربة المكان المهجور، فيقول لها أخرجك أخرجي كنوزك. بإيش يقول لها؟ بلسانه، بوسائل الاستشعار عن بعد التي تستطيع أن تنام. ندعو ذلك أيضا يفسره اليوسف، قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعني كيف يعتوب ملكة النحل عندما تخرج ويتكامل خلقها وتستقل وتخرج، فيلحق بها جيلها، وحيث حطت يعتوب معها، ويكون الدجال كيعتوب النحل تتبعه، أن يتبعه النحل ذكورا وإناثا حيث الحد وحيث التحد، أي أن الذهب يتبع الدجال حيث مات، كناية عن أن ثروات الأرض كلها ستكون تحت قبضته. يهود اليوم الثروات البترول بإيد مني، المعادن بإيد مني. لماذا قامت المعارك في كثير من مواطن الكرة الأرضية؟ للسيطرة على مواطن، على منابع الثروة. والحديث عن العراق يدور حول هذه المسألة وبكل وضوح، والحديث عن غيرها يدور حول هذه المسألة بكل وضوح. هم يسيطرون الآن اليوم، يعني الدولة التي يمكن أن تتمرد قليلا على خطوة الطاغوت الأمريكي أو غيره، يضغطون عليها بطريقة بسيطة جدا. غلى الذهب، انخفضت العملة، انهار الاقتصاد، راح. أو عن طريق البورصة. النظام السياسي في إندونيسيا كما هو انهار نتيجة لعبة بورصة. يهودي من اليهود من الدجاجلة، من أفراح الدجال، لعب لعبة بالبورصة. تذكروها؟ تعرفوها؟ نعم. انهارت قيمة العملة الإندونيسية انهيارا هائلا، فأطاح ذلك بسوهارتو، وأدى إلى حركة مظاهرات هائلة، وأعقب ذلك حصول سيطرة الجيش، ثم انتخابات، ثم إلى الآن لم تهدأ الأمور من ذلك التاريخ. صحيح؟ نعم. هل يا ترى سيستعمل هذه الوسائل أم إن لديه شيئا آخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرجي كنوزك، هل هي كناية عن مدى سيطرة اليهود وزعيمهم الدجال على الثروات، على النقود، على السمو المالية في الدنيا، أم إنها أمور من الخوارق التي ستجري على يديه؟ نقول إن تفسير ذلك إنما هو فلوس. وينشر في الأرض الضلال ويزيد طغيانا وفسادا، والأهوال تعم الأرض كلها، ويصل إلى القدس. القدس طبعا هي الآن تحت سيطرة أفراحي ورعيتي، يصل إلى القدس، وفيها يحاول أيضا ما يحاوله بين في مناطق أخرى، وهناك يدعو شابا ممتلئا شبابا، ويدعوه إلى أن يؤمن به فيرفض، فيضربه بسيفه ضربة، فيصبح قطعتين غمية الغرض يعني غمية الهدف، كيف إنسان نفهم الذي يستطيع أن يصيب الهدف بدقة، يضربه بسيفه على رأسه فيشق قسمين ويرمي ثم يدعوه قم فيقوم، لكنه يقوم متهلل الوجه مبتسما يضحك ويقول للشباب الذين من حوله لأولئك المؤمنين الذين ينتظرون دورهم في هذه الفتنة في هذا الطغيان في هذا الجبروت الذي يمثله الذي ينشط في ممارسته الدجال، طبعا من الآن بدأوا فيه ممارسينه في ليلة ليلة من النهار، يقول أبشر فلن يسلط على أحد من بعدي، ترى هل هو من أطفال الحجارة الذين يقاومون دبابات الجيودية بحجارته اليوم أم هو من غير منه؟ لكنه على كل حال هذا يدل على أن القدس سيبقى فيها معنى الإسلام وستظل تقاوم طغيان الصهيونية وجبروتها بكل ثبات وبكل أسرة. طبعا آخر محاولات صهيونية القدس سيمارسها الدجال وسيخسر المعركة بإذن الله تعالى، لأن سيدنا عيسى في تلك الأثناء يكون قد مات. فبينما هو كذلك إذ بعث الله يعني أنزل الله، لأن سيدنا عيسى في السماء عيسى ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. كلمة المنارة أريد أن يعرف الإخوة أنها إشي شو هي المنارة؟ إطلاق كلمة المنارة على المئذنة هذا شيء استحدثه الناس، ما له علاقة المنارة بالمئذنة، إنما سميت كذلك من قبل اللغة اللهجة التركية منارة بلا دانة. ما كانت أصلا ما في شيء اسمه منارة ولا مئذنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن المكان المعد للأذان سميت مئذنة، والسنة أن يؤذن في المكان المرتفع، لكن منارة عادة تطلق على ذلك المكان المبني الشاهق الذي يوضع في الشواطئ لكي يستقبل السفن. شو حتى الطيارات في البرج الذي فوقه ضوء يدور لكي يشير للطائرات عن موضع المطار ومهبط الطائرات. المنارة أو المنارة هي ذلك البرج المرتفع الأبيض الذي يستقطب أو يعني بمثابة نقطة علام وإرشاد للقادمين. هل هو مئذنة؟ ممكن. هل هو برج المطار؟ ممكن. هل هو شيء آخر؟ نترك هذا الأمر ليفسره فلسفة، ولا داعي إلى أن تتصور أن منارة العروس هي مهبط سيدنا عيسى، أو إنها منارة جامع البيت المهدي الشرقية دمشق، أو غير ذلك. داعي المسألة يفسرها فلسفة، فنحن لا نستطيع الآن أن نجزم بشيء. قال عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق، ينزل على أي هيئة؟ بين مهزوزتين، يعني في حلتين يلبسهما جميلتين، لونهما أبيض، إلى الصفرة اللطيفة قليلا، لأنه الأبيض إذا تعصفر يعني عولج زعفران أو نحوه يعطي لون إلى الصفرة قليلا. فهما ثوبان جميلان فيما يميل لونهما إلى الصفرة قليلا، فهو جميل طلعة جميل الثياب. لاحظ الوصف الدقيق التفصيل له، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطأ رأسه قطر منه الماء، وإذا رفعه تحدر جمال كاللؤلؤ. طبعا هذا كله يدل على بهاء طلعته صلى الله على نبينا وعليه وسلم. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض تقوض بناء الكفر وانحسر بشرطه، لا يحل لكافر يجري لحنفته إلا مات. الحقيقة جاءت فعلى الخرافة أن تولي، وعلى كل الضلالات أن تندفر وتندحر. كل الأمم الآن محور الخلاف بين وبين على شيء، معظم الأمم ما موجود. الشيء الأول هو قضية وجود الله عز وجل، وخطونا في ذلك قد انهزم في أكثر بلاد العالم، وخرافته قد تلاشت وتحطمت فلسفة المادية، تحطمت ولا لا؟ مسألة الشيوعية شو صار فيها؟ اندحرت إلى حد ما، لقيت بعض الأنظمة السياسية التي تحاول أن تجعل قاعدتها الإيديولوجية كما يسمونها الفكرية يعني الإلحاد، لكنه كفلسفة هي أضعف من بيت العنكبوت تقوض بناؤها واندهر واندثرت فلسفة. الشيء الآخر أمم اليهود والنصارى، خلافنا معهم حول سيدنا عيسى عليه السلام بين أمة تنكر وجوده أصلا وهم اليهود إن التناظر ينتظرون، وأمة تعلن ظهورها ظهورا وتدعي أنه قتل وصلب وتعبد الصليب من بعده. أي من الأمتين في الحقيقة يعني سوف ينحسم الخلاف بيننا وبينهم بظهور سيدنا عيسى بنفسه؟ يقول أنا ما اختلفتم حقا. وظهوره على الصفة التي سيظهر عليها إنهاء لكل ما يمكن أن يكون هناك من ترهات. لذلك فإن قوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يحمل في طياته معنى أن ظاهرة الكفر سوف تندفع، وستتقوض فلسفات أوهام الكفر، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني على امتداد الآفاق سوف يشيع ذكر سيدنا عيسى وأنه نزل من السماء وأنه الحقيقة التي قال ما اختلف الناس فيها، فهي في فهذا قد أصبحت ماثلة أمام عيني. والشيء الأخطر أن سيدنا عيسى عندما ينزل ينزل لكي ينهي الكفر كله. وزعيم الكفر آنذاك من؟ الدجال. فيطلب أي يبحث عنه لكي يقاتله، ما بحاجة لقاتله، لأن الدجال عندما يجد ريح سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ينهار ويذوب كما يذوب الجيش، لكن سيدنا عيسى سوف يذلك وسوف يقتله، يرميه برمح فيقضي عليه وعلى أسرته. هذا الكلام سيأتي تفصيله في أحاديث أخرى إن شاء الله كيف يتم ذلك. يدركه بباب لد، باب اللد حتى الآن موجود، اسألوا من يعرفون القدس، باب اللد أحد أبواب المدينة القديمة، أي الباب الذي يتجه منه إلى اللد. اللد هي بلدة فلسطينية. الذين كانوا على الحق الصابرون الثابتون الذين لم يفتنوا بفتنة الدجال ولم يتعرضوا للفتنة، قرأوا أوائل سورة الكهف، أو أن الله سبحانه وتعالى عصمهم من فتنة الدجال بما شاء وكيف شاء، يمسح على وجوههم، أي يزيل عن وجوههم ما يعلوها من غبار للسفر والتغرب والهجرة وغير ذلك، أو أنه يمسح على وجوههم معنويا، أي يزيل عن وجوههم آثار الحزن والكآبة التي رانت على وجوههم بسبب الفتن التي طافت في الأرض في الأيام السابقة. فبينما هو يمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، أسأل الله لنا العافية والنجاة وأن يجعلنا من فضله ومنه وكرمه من أهل الجنة. فبينما هو كذلك يطمئن هؤلاء ويمسح على وجوههم ويسري عن نفوسهم، بينما هو كذلك إذ يأتي سيدنا عيسى خبر من الله عز وجل أني قد أخرجت عبادا لي، يعني تفجرت فتنة جديدة، فتنة رهيبة جدا، فتنة ليست في العقيدة إنما عبارة عن أهوال تنتشر في الأرض، مخلوقات أشار إليها كتاب الله تعالى في أكثر من موضع، هم يأجوج ومأجوج، لا قدرة لأحد من البشرية في مقاومته، سريعو التكاثر، أعدادهم هائلة جدا. قال يمر أولهم ببحيرة طبرية فيصل آخرهم وهو يقول لقد كان هنا يوم ما مات. كناية عن أنهم أعدادهم هائلة ونعمين لا يتركون في الأرض شيئا من الخير. أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، خذ هؤلاء المؤمنين الذين ثبتوا على الحق وصمدوا في وجه الفتنة وظلوا على هدي الله عز وجل، امض بهم إلى جبل الطور. وصل جبل الطور في فلسطين أو في سيناء جنوب فلسطين، نعم بين فلسطين ومصر، جنوب فلسطين. طبعا معنى ذلك أن عدد المسلمين يكون ما هو لكن قليل بالنظر إلى يسألكم السؤال، المسلمون عمليا الآن كم عدد المسلمين الحقيقيين؟ يعني نسبة مش فإذا جاءت الفتنة سقط كثير من هؤلاء الذين نراهم وكأنهم مسلمون. أنا قلت لكم وأقول مرة أخرى، الذي لا يثبت أمام الفتن التي تثبت الدجال، يعني يفتن بها نسأل الله السلامة، سيكون أمام فتنة الدجال أسرع فتانا وينزلق مباشرة، ينهار مباشرة. والذي يثبت أمام الفتن التي تثبت الدجال سيكون أمام فتنة الدجال أقوى وأبسق قدما وأشد فرا، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فتمر أوائلهم على بحيرة صبيرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان لهذه المرة ما. نتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم، مثل أسبوع في الدرس القادم، الأسبوع القادم يكون في العام 2020. استقبل الله صيامكم وصيامكم صيامنا وصيامكم وصيامنا وصيامكم، وغفر لنا واجعلنا من التقاء شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبت أقدامنا يوم تتزلزل الأقدام، وأن يوصل عزيمتنا في اتباع هديه، إنه على كل شيء قدير. وعلى الله الاتكاء، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شو سؤالك الثاني؟ صفحة 73. نعم. لا توجد عين، الجملة لا توجد أكثر. لا لا نفس الشيء. شوف، عينه اليسرى في عين، ولذلك هي لها لمعان ضريح كأنها فوق من ضريح. إيه؟ هي فيها عور. العور شو هو؟ منه يعني ليس لأنه ليست هناك عين، أما هنا وهناك يقول دليل العين الجنة حقا كأنها نخاعة ملصقة بجدار، فهي عبارة عن جلد ملصقة على عين الجنة. ما في عين. مرة تصرح بأنها مسوحة، ومرة تصرح بأنها كأنها ظفرة، ومرة تصرح بأنها كأنها نخامة أو نخاعة. الثاني طافئة، العين الأخرى جاحدة طافئة تتلألأ. بالنسبة لمرآنا نحن لا تتمايز أجزاؤها، لكنه يرى. يعني العين العوراء التي لا تتمايز ألوانها، يعني منحنية، فهي بالنسبة لنا فيما يبدو لنا هي عوراء، ولكن هي بالنسبة له يرى. نعم. مميو أربعة. ما في عنا مثل من الحاشي. أي فصل؟ الفصل الثاني. الفصل الثاني. يجوز هذه المراحل التي لا يعرفها الناس.
لأنه لم يسأل نبوة علم الله من التصديق له إنما يسأل الله يسأل فترة يسأل جمع أخرى ويسأل نبوة ذلك فمن الحديث أخرجه هنا من لم يسأل نبوة إنما يسأل الله
يعني لم يدعي يعني في نهاية المطاف لم يدعي النبوة إيه؟